بل لا يختص بالمرفوع فقط، بل جاء للموقوف والمقطوع. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. الرأي الثاني في هذه المسألة أن الخبر يعطي معنى الحديث، وقي والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا. وقيل لا يختص بالمرفوع، أي أن معنى كلمة الحديث لا تختص بالحديث المرفوع فقط، بل جاء للموقوف والمقطوع. الحديث الموقوف هو ما نسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. حديث في حديث ثقيفة بني سعيد الذي رواه البخاري، لما قال أبو بكر: وإني أختار لكم أحد هذين الرجلين، عبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب. قال عمر: ولم أكره من كلامه إلا هذه، تقديمه لعمر عليه، ولأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ولما عرضت مسألة عليه قضى فيها أبو بكر رضي الله عنه، فقيل لعمر: ما ترى فيها؟ قال: إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في أمر أبرمه. هذا اسم قول، اسم حديث موقوف. موقوف أي ما قاله الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. والحديث المقطوع هو ما قاله التابعي أو فعله أو قرره، كالكلمة الجميلة التي قالها محمد ابن سيرين رحمه الله ورضي عنه: ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. ظلمك لأخيك أن تذكر عنه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. فهذا كلام لمحمد بن سيرين اسم مقطوع. هذه كلها تسميات. إذن احنا عندنا ثلاث درجات: مرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. موقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. مقطوع، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير. هذا واضح؟ ويدخل في جملة قول المصنف ونحوها حكوا الحديث الوصفي، كحديث مثلا الحسن ابن علي لما قال لأبيه، كحديث هند بن أبي هالة لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدخله بعض العلماء في الحديث المرفوع لأنه يصف النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة ونحوها حكوا يشير إلى أن المسألة في إدخال الحديث الوصفي فيها خلاف، لكن الذي ليس فيه خلاف هذه الأنواع الثلاثة: القول والفعل والتقرير. أما تقرير الصحابي والتابعي فلا يحتج به استقلالا، بل لا بد أن يكون هذا الاحتجاج مسنود إلى دليل شرعي، لأن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو صاحب الشرع، فإذا قرر شيئا فلا بد أن تقبله. أما الصحابي إذا قرر شيئا فقد يكون هذا من وجهة نظره، ويكون عند بعض الصحابة الآخرين علم ينقض هذا، وعندنا عشرات الأمثلة على هذا. منها مثلا ما قضى به عمر وغيره بالنسبة لدية الأصابع، أنها تختلف باختلاف منافعها. فإذا واحد قطع لأحد هذا الإصبع فيختلف عن هذا الإصبع، لأن هذا الإصبع هو الذي يحكم قبضة اليد كلها، فلا تكاد ترى إصبعا يتحرك إلا وهذا يتحرك معه، ولا تكاد تستفيد من يدك إلا بهذا. فعمر بن الخطاب يقول إذا قطع هذا يبقى مثلا حنفرض فيه مثلا 100 جمل، إنما إذا قطع هذا نفرض فيه 50 فقط. وهذا كان اجتهادا من عمر، حتى بلغ ذلك ابن عباس فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه وهذه سواء، 10 من الإبل في الإصبع الواحد. يعني شوف لو واحد قطع على واحد إصبع المفروض يدفع دي 10 من الجمال. الجمل مثلا ب2000 أو 3000 جنيه الآن، مثلا شوف 2000 ولا 3000 في 10 عن إصبع الواحد 30000، ما البني آدم كله بكام؟ فسبحان الله، يعني قضاء عمر بن الخطاب باجتهاد منه لم يعلم سنة في الأمر، لم يصله. ثم وصل ابن عباس فأفتى بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فتقرير الصحابي ليس بحجة على الإطلاق، بل هذه الحجة قد تفتقر إلى ظاهر نص أو نحو ذلك، إلى دليل شرعي آخر، بخلاف تقرير النبي صلى الله عليه وسلم في أنه حجة في نفسه، والله أعلم. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مراده الخبر. يبقى إذن الحديث بهذا الاعتبار يساوي الخبر، لأن الخبر يقوله العلماء فيما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من صحابي من صحابي أو تابعين أو نحو ذلك. فإذا كان الحديث لا يختص بالمرفوع بل جاء للموقوف والمقطوع، يبقى أصبح ذي الخبر، فهو على هذا أي هو على هذا الفهم مرادف الخبر، يعني أصبح يرادف معنى كلمة الخبر. وسهروا شمول هذين الآثر العلماء، لأن كلمة الأثر تشمل الحديث الموقوف والمقطوع والمرفوع، فالعلماء قالوا إذن كلمة الحديث وكلمة الخبر مترادفتان، وكلمة الأثر بتشمل الحديث والخبر، يبقى إذن الحديث والخبر والأثر بمعنى واحد. شوف كل الموضوع ده كله علشان يبين لك إيه خلاف العلماء الكوفيين مع الخراسانيين في هذه التسمية. يبقى إذن وصلنا في النهاية إن الحديث والخبر والأثر كلهم بمعنى واحد، ولا مشاحة في الإصطلاح. إن أنت قلت في الحديث النبوي خبرا أو أثرا أو حديثا، كما مثلا لو قلت في حديث تابعي أو صحابي أنه حديث أو خبر أو أثر، فهو على هذا مرادف الخبر. وشهروا أي أشهروا شمول هذين، هذين اللي هم إيه؟ الحديث والخبر، هذين يعودان على أقرب متعلق. وشهروا أي أن العلماء أشهروا وقرروا شمول هذين الأثر، أي أن الأثر يشمل هذين أيضا، اللي هو الإيه؟ اللي هو الحديث والخبر. إذن الحديث والأثر والخبر كلاهما بمعنى واحد. وأنا قلت إن هذه اختلافات لفظية فقط، لا يعني مدخل لها من الجهة العلمية في علم الحديث. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. أنتوا تجدوا اللي عنده الألفية كلمة والأكثرون بن قسيم، هذه الشارح الناظم اللي هو الإمام السيوطي أخذ هذا البيت من ألفية الحافظ زين الدين العراقي، لكن غير هذا التغيير، هو الموضوع بن قسيم. لأن الحافظ زين الدين قال إذا قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فأنت ترى أن الحافظ السيوطي شال كلمة وأهل هذا الشأن وحط كلمة إيه؟ والأكثرون. ويستفاد من هذا التغيير أن هناك من العلماء من كان يقسم الأخبار إلى صحيح وضعيف فقط، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ذكر في هذا الكتاب أن الأحاديث النبوية في زمان الإمام أحمد رحمه الله وطبقته كانت تنقسم إلى قسمين اثنين، إلى صحيح وضعيف، حتى جاء الإمام الترمذي أبو عيسى رحمه الله فجعل الحديث الحسن كرتبة ثالثة تتوسط الصحيح والضعيف، وقال إن الإمام الترمذي أول من جعل الحديث الحسن بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. الإمام ابن تيمية رحمه الله كان ذكر هذه القاعدة في الرد على الذين يقولون إن الإمام أحمد يأخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، لأن اشتهرت هذه المقالة عن الإمام أحمد رحمه الله وعن أبي داود وعن جماعة من العلماء، لدرجة أن بعض العلماء كالنووي وغيره كاد أن يحكي الإجماع على قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وكذلك الناظم الحافظ السيوطي كاد أيضا أن يحكي الإجماع في المسألة. فشيخ الإسلام رحمه الله يرد على القائلين بأن الإمام أحمد كان يحتج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فكان من جملة ما قاله إن الضعيف عند أحمد ينقسم إلى قسمين، قسم ضعفه خفيف فهذا هو الحسن عند الترمذي وهذا هو الذي يحتج به أحمد، وقسم هو الضعيف الساقط الذي لا يحتج به أحمد ولا غيره. فظهر من هذه المقالة إن الخلاف لفظي فقط، فما هو ضعيف من الدرجة الأولى عند أحمد يساوي حسن عند الترمذي، والحديث الحسن معمول به عند جماهير العلماء. ليه؟ لأنه قسيم الصحيح ثابت يعني، ولا يعلى ولا يعمل في شيء من فروع الدين إلا بالحديث الثابت. فشيخ الإسلام يجلي هذه القاعدة فيقول إن الضعيف عند أحمد رحمه الله قسمين، قسم ضعيف خفيف وقسم ضعيف شديد، زي ما يكون فيه مريض عنده إنفلونزا، فهذا لا يمنعه أن يتحرك وأنه يقضي بعض مشاويره ومشاغله وأنه يبذل بعض الجهد، ومريض عنده حمى شديدة فهي تلزمه الفراش ولا يستطيع أن ينفع أحد نفسه فضلا عن أن ينفع أحدا. هذا نمثل به للضعيف الضعف الخفيف وللضعيف الضعف الشديد. فاللي عنده إنفلونزا ده كما قلنا يمكن أن يخدم نفسه ويقضي مشاويره ويبذل بعض الجهد، الحديث الحسن كده. فالحديث الحسن فيه بعض الضعف، لأنه لماذا نزل عن الصحيح؟ لأن فيه ضعفا خفيفا، لكن هذا الضعف ليس شديدا فينزله إلى الضعيف في الضعف الشديد، إنما فيه ضعف خفيف زي اللي عنده إنفلونزا بالضبط. فيمكن أنك تكلف اللي عنده إنفلونزا ده ببعض العمل الخفيف اللي ممكن يقوم به، كذلك الحديث الحسن اللي فيه ضعف خفيف يمكن لك أن تحتج به، لا سيما إن وجد له شواهد أو شاهد واحد على الأقل مثله. أما الضعف الشديد فلا يمكن لأحمد ولا لغيره من العلماء المتقدمين أن يحتج به. ده كان محصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا كلام نفيس جدا، لكن فيه بعض النظر في قوله رحمه الله أن العلماء قبل الترمذي ما كانوا يقسمون الحديث إلا إلى صحيح وضعيف فقط، لأننا وجدنا في العلماء المتقدمين الذين هم من طبقة الإمام أحمد كعلي بن المديني وكيحيى بن معين بل وكالإمام مالك أنهم استخدموا لفظة حديث حسن في قولهم، وكذلك الإمام البخاري بل إن الترمذي رحمه الله إنما اتقى هذا الاصطلاح من البخاري، اصطلاح الحديث الحسن من البخاري. وكذلك الإمام أبو حاتم الرازي وهو إمام جليل وهو شيخ الترمذي أيضا استخدم كلمة الحسن الحكم على الحديث بالحسن واسمه بذلك في مواضع من كتابه علل الحديث. فقد سأله ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن حديث، فقال له أبو حاتم أبوه: إن كان الحديث محفوظا فهو حديث حسن. فهذا يدلنا على أن الإمام الترمذي رحمه الله ليس هو أول من وضع لفظة الحسن في الأحاديث، إنما يمكن أن نسلم أن الإمام الترمذي هو أول من أشهر معنى الحسن وحده وصنع له قاعدة. لأن كلمة الحسن وإن كانت جرت على ألسنة بعض العلماء القدامى قبل الإمام الترمذي، إلا أنهم لم يضعوا لكلمة الحسن حدا ولا قاعدة معروفة، إنما الترمذي رحمه الله أكثر من قول هذه الكلمة. واللي عنده فضل اطلاع على سنن الترمذي يعلم أنه بيستخدمها كثيرا جدا، يقول هذا حديث حسن صحيح، أو يقول هذا حديث حسن، أو حسن غريب كثيرا جدا، لا يكاد إلا يخلو حديث من وصفه بالحسن، إلا الأحاديث التي حكم عليها بالغرابة المطلقة أو بالصحة المطلقة وهي قليلة بالنسبة للأحاديث التي أطلق عليها الحسن. فيمكن أن يقال أن الإمام الترمذي رحمه الله هو الذي أشهر وشهر معنى استخدام الحديث الحسن، وقيد وحدد له قاعدة في آخر كتابه من السنن. وسنتعرض إن شاء الله في المحاضرة القادمة لمزيد بحث في هذا الموضوع نتطرق فيه ولو بصورة سريعة إلى حجية الحديث الحسن، وهل يعمل به في فروع الشريعة أم لا، والرد على من أنكر ذلك. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. سبحانه وتعالى إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقبل البدء في درس اليوم، أحب قال الإمام الحافظ جلال الدين أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، قال: والأكثرون قسموها بالسنن إلى صحيح وضعيف وحسن، حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره لا القطع إلا ما حوى، كتاب مسلم أو الجعف سوى، من داق ذوف ابن الصلاح رجحا قطعا به، وكم إمام جنحا، والناووي رجاح في التقريب ظنا به، والقطع ذو تصويب، وليس شرطا عدد ومن شرط رواية اثنين فصاعدا غلط. فنبدأ درس اليوم إن شاء الله تعالى بذكر المصنف تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف. فيقول: والأكثرون، كلمة والأكثرون يدل على أن هناك قلة من أهل العلم كانوا يرون أن الحديث صحيح وضعيف فقط، ليس هناك مرتبة الحسن بينهما. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هو الإمام الترمذي أبو عيسى في جامعه المشهور، وحده بأنه بأن يكون بألا يكون في سنده راوي متهم بالكذب أو شديد الغفلة، وألا يكون المتن شاذا، وأن يروى من غير وجه، يعني أن يروى من أكثر من طريق. فهذا هو الحديث الحسن عند الترمذي. قال شيخ الإسلام: وقد كان أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، وقد كانت الأحاديث عند أحمد صحيحا وضعيفا فقط. والضعيف عند أحمد قسمان: ضعيف منجبر، أي ضعف خفيف، وضعيف شديد الضعف. فالضعف اللي هو المنجبر هذا هو الحسن عند الترمذي. وقال بهذه المقالة أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكأنه تلقاه من شيخ الإسلام. والحقيقة أن هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية فيه نظر كما ذكرنا مجملا في الدرس الماضي. وموضع النظر في هذا الكلام أن الإمام الترمذي رحمه الله ليس هو أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، ليس أول من قسم، لأن كلمة قسم هذه توحي أن لفظة الحسن لم تكن موجودة عند الأئمة من أشياخ الترمذي، وأن الترمذي رحمه الله هو أول من أوجد رتبة الحسن بين الصحيح والضعيف. موضع النظر أن بعض مشايخ الترمذي بل وشيوخه ورد في بعض ألفاظهم ذكر للحديث الحسن، فها هو الإمام الشافعي رحمه الله ولم يدركه الترمذي، إنما الإمام الشافعي شيخ شيوخ الترمذي، لأن الإمام الترمذي أدرك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ممن تتلمذوا على الإمام الشافعي، أو تتلمذ بعضهم على الإمام الشافعي. ففي حديث ابن عمر الذي أخرجه الشيخان قال: ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس لحاجته، مستدبر القبلة. فهذا الحديث قال فيه الإمام الشافعي: وهذا حديث حسن الإسناد. والشافعي متقدم، إذن وقعت كلمة حسن هذه في كلام الإمام الشافعي، وكذلك وقعت في كلام الإمام أحمد بن حنبل نفسه. وأكثر علي بن المديني رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ الترمذي أيضا، لأن علي بن المديني شيخ البخاري والبخاري شيخ الترمذي، فعلي بن المديني هذا وكان إماما عظيما ضخما واسع الاطلاع جدا في مسائل العلل، له كتاب العلل الكبير وله كتاب المسند. قد أكثر من ذكر كلمة هذا حديث حسن في علله وفي مسنده الكبير. وكذلك الإمام يحيى بن معين أيضا ذكر عدة أحاديث ووسمها بأنها أحاديث حسنة. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله ذكر استخدم لفظة الحديث الحسن كثيرا، حتى أن الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه النكت على ابن الصلاح قال إن الترمذي أخذ هذا الاصطلاح من البخاري، يعني الترمذي أخذ اصطلاح الحسن من البخاري وهو الذي علمه إياه. فعندنا من مشايخ الترمذي ممن استخدموا هذا الاصطلاح البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، بل إن الإمام أبو حاتم الرازي استخدم كلمة حسن صحيح في كتابه العلل، ولم يستخدم الحسن فقط بل قال هذا حديث حسن صحيح. أيضا، فهو سابق للترمذي. وكذلك يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة من طبقة البخاري، وله كتاب المسند الكبير المعلل. فقد هذا المسند كله ما عدا الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الذهبي وغيره إن المسند يقع في 200 جزء، وهذا الجزء الوحيد الموجود الآن اللي هو من مسند عمر، الجزء العاشر من مسند عمر بن الخطاب، لما اطلعت عليه وجدت أن الإمام يعقوب بن شيبة استخدم كلمة هذا حديث حسن الإسناد ما يقارب من 10 مرات. فلا يقولن أحد كما قال الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح إن يعقوب بن شيبة أتى بعد الترمذي، فهذه وهلة من الحافظ زين الدين العراقي، وهلة يعني خطأ، لأن الإمام الترمذي كما في تهذيب التهذيب أنهى تصنيف السنن سنة 270 هجرية. سنن الترمذي المشهورة الآن التي نعد إليها، الإمام الترمذي أنهى تصنيف هذا الكتاب يوم الأضحى، يوم العيد يعني عيد الأضحى، من سنة 270 هجرية. ويعقوب بن شيبة توفي سنة 262 هجرية، فكيف يكون بعده؟ لقد توفي الإمام يعقوب بن شيبة قبل أن يكمل الترمذي تصنيف كتاب الجامع. فاللي عنده كتاب التقييد والإيضاح فيأتي على هذا الموضع الذي وهل فيه الحافظ زين الدين رحمه الله ويستدرك عليه هذه المعلومة. فيعقوب بن شيبة أيضا ممن أكثر جدا من استخدام كلمة حسن. فيظهر من هذا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الترمذي أول من قسم، يظهر أنه خطأ كما ذكرنا الآن. ولكن يمكن توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بنوع من التكلف، فأن يقال مثلا إن الترمذي هو أول من أشهر الحديث الحسن. هناك فرق ما بين أول من أوجد الحديث الحسن وبين أول من أشهر الحديث الحسن، لأن معنى كلمة أشهر أي أن الترمذي هو أول من وضع قاعدة للحديث الحسن، وهذا حق، لأن كل الأئمة الذين جرت كلمة الحسن على لسانهم قبل الترمذي لم يحدوا له قاعدة كما فعل الإمام الترمذي. ففي آخر السنن الإمام الترمذي يقول وكل حديث لا يكون فيه متهما بالكذب ولا شديد الغفلة ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه فهذا هو الحديث الحسن عندنا. إذن الإمام الترمذي فعلا هو أول من وضع قاعدة يمكننا أن نعرف الحديث الحسن من خلالها بخلاف الأئمة السابقين، فلم يتصدى أحد منهم إلى تقنين القاعدة. وبهذا يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الترمذي أول من أشهر وليس أول من أوجد. والعلماء يقولون إذا استطعنا أن نحمل كلام العلماء على وجه لائق فهذا هو الأولى، بدلا من أن ترد الكلام وتخطئ العالم يمكنك بشيء من التأويل أنك أنت تعتذر عنه أو توضح مراده بدلا من أن ترد كلامه. وهذا لعله يلتئم مع القاعدة الأصولية التي يتبناها أغلب الأصوليين، وهو قولهم إن الجمع مقدم على الترجيح، يعني أن تجمع بين كلام الإمام وبين النص الوارد، يعني أن تحمل كلام الإمام على مخرج سائغ يمكن أن يخرج النص عليه أولى من أن ترد كلام الإمام. فالجمع أولى من الترجيح، يعني بدلا من أن ترجح شيئا وتأخذ بشيء، يعني تطرح شيئا وتأخذ شيئا آخر، يمكنك أن تأخذ بالشيئين معا إن استطعت، وإلا فتلجأ بعد ذلك إلى الترجيح. فالإمام الترمذي رحمه الله الحافظ السيوطي لما قال والأكثرون قسموها بالسنن إلى صحيح وضعيف وحسن، كان محقا فعلا في قوله والأكثرون. وهذا لا ينافي قول الحافظ زين الدين العراقي في ألفيته وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، لأن أهل هذا الشأن هم الأئمة النقاد الذين يتبعهم يعني كل رجل بعدهم، فليس هناك اختلاف ما بين الأكثرون وبين أهل هذا الشأن، لأن الأكثرون من أهل هذا الشأن قد سموا السنن. يبقى احنا جمعنا ما بين كلام الحافظ العراقي وما بين كلام الحافظ السيوطي رحمهما الله تعالى. قد سموا السنن، المقصود بالسنن هي الأحاديث، ليس المقصود بها السنن زي مثلا تصنيف الحادث الصحاح وبعدين السنن وبعدين المسانيد، لا، المقصود بالسنن هو كل حديث يروى بسنده. من هذه الأصناف سينتج تحتها عشرات الأنواع بالذات الضعيف، يعني الحديث الصحيح تحته قسمان، الحسن تحته قسمان، الضعيف تحته أكثر من 20 قسم، الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، والضعيف حدث ولا حرج، كثير جدا جدا كما سيأتي بعد ذلك. فالإمام بدأ بحد الصحيح، قسم حد الصحيح وأقسامه، وهيبدأ يذكر لك شرط كل نوع من هذه الأنواع وأقسامه والكتب التي عنيت بجمع كل قسم من هذه الأقسام. فبدأ بقوله بالنسبة للحديث الصحيح، قال حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، هي دي شروط الحديث الصحيح. حد الصحيح، الحد هو ماهية الشيء وذاته وأصله، حد الصحيح أي ماهية الصحيح وذاتيته وجسمه، ما هو مسند بوصله، مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. إذن الحديث صحيح له خمسة شروط. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. يبقى خمسة شروط للحديث الصحيح. حتى تعلموا أن الناقد إذا قال حديث صحيح لم يقل هذه الكلمة جزافا، بل أنت عندما يعني نكمل بحث الصحيح ستعلم مدى المعاناة التي يعانيها المحدث المتكلم في علم الحديث عندما يحكم على الحديث بالصحة أو بالضعف أو بالحسن. فلا بد أن يثبت كل هذه الشرائط قبل أن يقول هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف. وهذا التعريف جمعه علماء الحديث في قولهم: الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، هذه اتصال السند، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. يبقى عندنا خمسة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. لما نأتي فنقسمهم كده نجد ثلاثة شروط إيجابية وشرطين سلبيين، لأن اتصال السند أي تثبت أن السند متصل، تثبت أن الرواة عدول، تثبت أن الرواة حفاظ، هذه ثلاثة شرائط إثبات. وبعدين الشرطان السلبيان تنفي أنه شاذ، تنفي أنه معلل. إذا عندنا في الخمسة شرائط ثلاثة شرائط إيجابية وشرطان، وعندنا شرطين سلبيين بمعنى انتفاؤهما، أي انتفاء الشذوذ وانتفاء العلم. كلمة اتصال يعني ضد الانقطاع. لما يقال مثلا هذا موصول يبقى ضد مقطوع، فمعنى أن يكون السند متصلا أن يكون كل شيخ سمع الحديث من شيخه، وشيخه سمعه من شيخه، وشيخه سمعه من شيخه، حتى يصل كذا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حدث انقطاع أو إرسال أو إعضال أو تعليق أو تدليس فهذا كله ضد الاتصال. طبعا الكلام يبدو في أوله كالصلاة، لكن إيه سيتضح الآن. معنى أن يكون السند متصلا أن تنفي عنه الإعضال والتعليق والإرسال والانقطاع والتدليس، خمسة أشياء. إن نفيتها يبقى أثبت الاتصال، ولا تستطيع أن تثبت الاتصال إلا إن أثبت أن السند بريء من هذه العلل. يبقى احنا نحتاج الآن إن احنا نلقي نظرة ولو سريعة، لأن هذه الأنواع الإعضال والإرسال والاتصال والانقطاع إلى آخره ستأتي فيما بعد، وهذه كلها من أقسام الحديث الضعيف. سنلقي نظرة عجلة على هذه الأنواع حتى تتصور معنى اتصال السند. الانقطاع إن شاء الله من الدرس القادم هنجيب طبورة، ليه؟ لأن هذا يعني أوضح، لأن هذا يبين المراد، على أساس أنني لو ألقيت الآن سندا فيمكن أن كثير منكم لا يستطيع أن يثبت السند في رأسه حتى يتخيل الانقطاع أو يتخيل الإرسال أو يتخيل الإعضال. فيعني نستمعكم عذرا في هذا الذهول، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في هذا الأمر. الانقطاع ألا يسمع الراوي من شيخه، بأن يكون مثلا بأن يكون وفاة هذا الشيخ متقدمة. فمثلا لو تخيلنا هذا السند: مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا السند واضح جدا وسهل، مالك يروي عن نافع يروي عن ابن عمر، هذا سند متصل، لأن مالكا مشهور بالرواية عن نافع، ونافع مولى ابن عمر، فالسند متصل، ولذلك يقولون هذا من أصح الأسانيد ومن أقواها. فلو قلنا مالك عن ابن عمر. نعم لا ليس نافع مولى ابن عمر هو نافع بتاع الامام نافع بتاع القراءات هذا آخر. نعم كما ان ابن كثير الامام في القراءات مش هو الحافظ ابن كثير المفسر اللي هو له تفسير ابن كثير المعروف ده ابن كثير هذا متقدم جدا يعني في القرن الثالث الهجري وابن كثير هذا في القرن الثامن الهجري يعني بينهم مفاوز كثيرة. فلو قل مالك عن ابن عمر هذا منقطع ام لا؟ منقطع لان نافعا هذا الحلقة المدير استند فقط. طب ما سر الانقطاع او ما دليل الانقطاع؟ ان مالكا لم يدرك ابن عمر لم يدرك زمان ابن عمر. لذلك الحفاظ اول ما يقعوا على مثل هذه الصورة يقولون هذا سند منقطع. وكذلك لو ان الامام البخاري مثلا هو يروي عن الحميدي عن سفيان ابن عيينة لو ان الامام البخاري قال عن سفيان ابن عيينة اذا هذا منقطع ام لا؟ هذا منقطع. ليه؟ لان الامام البخاري لم يدرك زمان سفيان ابن عيينة انما لابد من حلقة بين البخاري وبين ابن عيينة وهو الامام الحميدي رحمه الله. فالانقطاع يظهر بعدم الادراك عدم ادراك الراوي للذي روى عنه. اذا لاجل ان نثبت ان السند متصل يبقى يجب ان تنفي وجود الانقطاع في السند. هذا واضح ام فيه صعوبة؟ ارجو ان الاخ الذي يعني يعثر عليه تطور القاعدة انه يعني يطلب مرة اخرى ان احنا نوضح. ليس في هذا عيب اطلاقا انما العيب ان يصر الانسان على عدم الفهم. فاول نوع الانقطاع يجب ان لا يكون موجودا حتى تثبت الاتصال. وهذا يمكن ان يكون في اي موضع من السند. ممكن يكون في اوله او في وسطه او في اخره. طيب هذا النوع الاول. النوع الثاني يجب الا يكون معلقا. يجب الا يكون معلقا. التعليق يشترط فيه ان يكون السقط في اول السند بخلاف الانقطاع. الانقطاع لم نشترط، قلنا يمكن ان يكون في اول السند ويمكن ان يكون في وسطه او في اخره. انما الحديث المعلق لابد ان يكون السقط في اوله. اذا كان السقط ليس في اوله فلا يسمى معلقا، يسمى باي نوع اخر لكن لا يسمى معلقا. واصله اعطني القلم قلم قلم واصله كما يعني وضحنا قبل ذلك ان اي سند له طرفان له جهتان، جهة عليا وهي من لدن الصحابي وجهة دنيا وهي مثلا النقطة التي انتهى عندها الإمام المصنف كالبخاري مثلا. فالبخاري عندما يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال والنيات. فهنا الإمام البخاري هنفترض أنه هو هنا وهذه الصحابي هذا سند له طرفان، هذا الطرف الدنيوي أي الطرف الأسفل اللي هو عنده الإمام البخاري وهذا الطرف الأعلى الذي عنده الصحابي. كل راوي من هؤلاء الرواه يشكل طبقة، فهذه الطبقة نحن سنقسم مثلا هذه المسافة إلى خمسة أقسام، وأنا هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم وهذا قسم إلى آخره. فنقول أن الإمام البخاري هنا، هنا الحميدي يأخذ مثلا 2 سم من المسافة دي، وبعدين سفيان، وبعدين يحيى بن سعيد الأنصاري، وبعدين محمد بن إبراهيم التيمي، وبعدين علقمة، وبعدين عمر بن الخطاب. هذا واضح. فالبخاري بيقول حدثني الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر
وانت طالع كده حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الانقطاع ان راوي او اكثر او كل السند يسقط بشرط من البداية. فلو سلمنا التعليق، انا قلت الانقطاع التعليق معناه بدء السقط من اول السند. فتخيلوا معي هذه الصورة، لو قلنا مثلا ان البخاري قال سفيان بن عيين، يبقى سقط من؟ حميدي شيخه. طيب نحن سنقف حظ الحميدي من هذا السند، ماشي؟ طيب هيبقى كده، مش كده ولا ايه؟ يبقى ده معلق ام لا؟ صار معلقا، اي صار معلقا من اعلى، وفقد هذا الاتصال من اسفل، اما ان يفقد مرحلة او مرحلتين او ثلاثة او اربعة او السند بالكامل. يبقى الحديث المعلق هو ما سقط من اول سنده راوي او راويان او ثلاثة او اكثر او كل السند. فاذا قلت مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اسناد معلق بانك حذفت السند كله. هذا واضح؟ اذا الحديث المعلق شرطه، ويجب انكم تفرقوا، لان الحديث المعضل له شرط اخر، انك تكون عارف حد كل تعريف. شرط الحديث المعلق ان يبدا السقط من اوله، من اوله اللي هو من اول السند يعني. وقد يصل هذا السقط بالاسناد كله، قد ياخذ الاسناد كله. معلقات الامام البخاري الموجوده في الصحيح، لان الامام البخاري الصحيح بتاعه عباره عن قسمين، قسم المعلقات وقسم المسندات. المعلقات كما قلنا ما حدث من اول سنده راو او اكثر حتى يمكن ان يؤخذ السند كله. اما المسندات فهي التي الاحاديث التي اسندها الامام البخاري، فليس فيها تعليق ولا اعضال ولا شيء من هذه العلل الظاهره. معلقات الامام البخاري يعني سياتي الكلام عليها بعد ذلك، ولكن انبه على حديث وصمه ابن حزم رحمه الله تعالى بانه معلق وضعفه، وهو صحيح الامام البخاري، وهو حديث ابي مالك الاشجعي او الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فهذا الحديث فيه تحريم المعازف والموسيقى، فابن حزم رحمه الله ضعف هذا الحديث، قال انه معلق، انه معلق. ومعنى معلق يعني ايه؟ يعني لا، يعني بين البخاري وبين اول الرواه سقط، وضعف الحديث بهذا التعليق. اذا حكم الحديث المعلق ايه؟ اولا لان الحديث المعلق فقد اول شرط من شروط الصحة وهو اتصال السند، فمعنى وجود هذه العلل يعني ينتفي الاتصال. في حين ان الامام البخاري قال في الصحيح: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقته ابن خالد. هل فعلا البخاري لم يدرك هشام بن عمار؟ الجواب لا. ده هشام بن عمار من مشايخ البخاري الذين اخذ البخاري عنهم كثيرا من الاحاديث خارج الصحيح، لان هشام بن عمار ليس من شرط الصحيح لضعف فيه. فالبخاري مثلا في كتبه الاخرى زي كتاب الادب المفرد روى كثيرا عن هشام بن عمار، اذا ليس الحديث معلقا. طب ما حجة ابن حزم حيث وصف الحديث بانه معلق؟ قال: لو ان البخاري سمعه لقال حدثنا هشام بن عمار. لكن ان يعدل عن قوله حدثنا الى قوله قال هشام بن عمار يدل على ان البخاري لم يتلقاه من هشام بن عمار، لم يتلقاه من هشام بن عمار مباشرة. ليه؟ لعدول البخاري عن قوله حدثنا هشام الى قوله قال هشام. وقد أجاب العلماء إجابات طويلة في الرد على ابن حزم، لأن معنى هذا أن يوصف البخاري بالتدليس، ولم يصف أحد قط البخاري بالتدليس إلا ابن مندة، ورده عليه جميع الحفاظ، وحاس البخاري أن يكون مدلسا. إنما قالوا إن البخاري إذا أخذ الحديث عن طريق المناولة أو الإجازة فلا يعبر عنه بصيغة التحديد. إيه المناولة؟ أن أقول ناولتك هذا الكتاب فروه عني. إذن أنت لم تسمع مني كل حديث في هذا الكتاب، إنما أنا ناولتك إياه. فالعلماء يقولون إيه؟ هذه اسمها مناولة، أي أنه ناوله الكتاب. هذا واضح ولا في صعوبة؟ فأحاديث المناولة لا يجوز أن تقول فيها حدثنا هكذا، لأن كلمة حدثنا هكذا مجردة يعني السماع المباشر من الشيء وأنت لم تسمع. يبقى إذا تقول يمكن أن تقول حدثنا فلان مناولة عشان أعرف طريقة التحمل. وكذلك لو قلت لك أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، وده اللي اسمه الإجازة، فلا يجوز في هاتين الحالتين أن تعبر عنهما بصيغة التحديث المباشر كأن تقول حدثنا فلان. فهشام بن عمار مثلا قال للبخاري ناولتك هذا الحديث أو أجزتك هذا الحديث، فلا يأتي البخاري فيقول حدثني هشام، إنما يقول قال هشام ابن عمار. وهناك جوبة أخرى كثيرة سنأتي عليها في بحث المعلق إن شاء الله عندما نستعرض معلقات البخاري وهل كلها صحيحة أم لا. إذن قول ابن حزم إن هذا الحديث معلق خطأ منه، إنما المعلق أن يحذف راو بحيث أنك أو يعلم أنك لم تدرك هذا الراوي، لأن يكون هناك سقط بينك وبينه، هذا هو الحديث المعلق. إذن الحديث المعلق هو ما سقط منه راو أو أكثر أو السند كله بشرط أن يكون من أوله. هذا واضح؟ طبعا الدروس فيما بعد هتكون دسمة هكذا، أو نحن يعني لم ندخل في الدسم بعد، ويمكن يلطف من هذه الدروس السير والتراجم التي سنتعرض لها في غضون هذا الشرح إن شاء الله. فالمرجو إن إيه إنكم يعني تتحملوا قليلا صلابة المادة العلمية لأنها ستسهل إن شاء الله فيما بعد. يبقى عندنا لأجل أن نثبت الاتصال يبقى يجب أن ننفي الانقطاع وننفي التعليق. النوع الثالث الذي يجب أن تنفيه من السند الإعضال. الإعضال، والإعضال هو سقوط راويين متتاليين من أي موضع في السند. هل ترون إن فيه شبه ما بين المعضل والمعلق؟ نعم. طيب إذا في تشابه لو كان الإعضال فين؟ في أول السند. في تشابه إذن إذا سقط راويان من أول السند فيمكن أن تقول هذا معلق معضل. هذا معلق لكون السقط من أول السند، ومعضل لكون إيه؟ سقط راويان اثنان متتاليان. إذن يمكن أن نصف السند بأنه معلق ومعضل في نفس الوقت. طيب قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة وساق حديثا. يبقى مسلم يقول يحيى بن يحيى، مالك، الزهري، عروة، عائشة، خمسة رجال. فلو مثلا افترضنا السند هكذا حدثنا يحيى بن يحيى عن عروة، يبقى هذا الحديث ايه؟ معضل فقط، معضل. ليه ليس معلقا؟ لأن يحيى بن يحيى موجود، أول السند موجود. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى عن عروة، إذا سقط من السند اثنان، مالك والزهري، اثنان متتاليان ليس في أول السند، فهذا يوصف بالإعضال فقط لا يوصف بالتعليق. ماشي الحال؟ طيب، يبقى إذن الحديث المعلق ما سقط منه راويان متتاليان. طيب هذا معضل، هذا معضل. طيب لو مسلم قال مثلا أو غير مسلم حدثنا يحيى بن يحيى عن الزهري عن عائشة، سقط اثنان من السند، هذا معضل؟ طيب من يرى أن... عفوا، من يرى أنه معضل؟ طبعا هو لو في طبورة قطعا هتلمحوا المسألة على طول. هذا الحديث ليس معضلا إنما هو منقطع. ليه؟ لأننا اشترطنا في الإعضال أن يكون الراويان متتاليا وراء بعض على طول، لكن الصورة التي فرضناها سقط راوي وبعدين الثاني موجود والثالث ساقط والرابع موجود، يبقى ليس التوالي موجودا، ليس التوالي موجودا، يبقى هذا الحديث يوصف بالإيه؟ بالانقطاع. لأن الانقطاع أن يسقط راوي واحد فقط من أي موضع في السند، فيمكن أن يكون السند منقطعا في موضعين أو ثلاث. يبقى إذن في الإعضال يشترط الإيه؟ التوالي، وأيضا في التعليق يشترط التوالي، التوالي أيضا، لكن يختلف المعلق عن المعضل من وجهين. الوجه الأول إن المعضل نشترط فيه اثنين على الأقل، المعلق واحد فقط. المعضل لا يشترط أن يكون في أول السند، والمعلق يشترط أن يكون في أول السند. إذن ظاهر إن فيه فروق ما بين الحديث المعلق وما بين الحديث المعضل، ولكن الحديث المعلق يشترك مع الحديث المعضل في ما إذا جاء في أول السند. هذا واضح؟ طيب، يبقى نحن الآن ذكرنا ثلاثة أنواع وجودها ينفي الاتصال، وعدمها يعني الاتصال. يبقى لأجل أن تثبت أن السند متصل يبقى يجب أن تتأكد أنه ليس منقطعا، ليس معلقا، ليس معضلا، ليس مرسلا. ما هو الحديث المرسل؟ هو الذي قال فيه التابعي، والإمام الشافعي يزود على كلمة التابعي، يقول الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي الكبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، يعني الصحابي غير موجود، الصحابي غير موجود. فلو مثلا قلت قال الحميدي حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن أنس، هذا سند متصل. طيب لو قال الحميدي حدثنا سفيان عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا مرسل. يبقى انت تعلم ان السند المرسل استقطف من فوق، السقف من فوق عكس الايه؟ المعلق. المعلق السقف من اسفل، اي من اول السند، انما المرسل السقف من اخر السند. شفتوا المسائل المتشابكه يعني ايه؟ فيه خلافات طفيفه بين هذه الانواع. طيب واحد يقول اذا كان الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي لما لا يصحح الإسناد على اعتبار أن جهالة الصحابي لا تضر؟ يعني مثلا لو قلت عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأتي أحد يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مجهول فالحديث ضعيف، هذا لا يمكن أن يقال، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا عدول، لا يجوز لك أن تبحث عن عدالة صحابي، لأن الصحابة جميعا عدول. قال الله عز وجل في وصفهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أتبحث عن من رضي الله عنه؟ لا، الصحابة جميعا عدول. لهذه الآية ولآيات كثيرة شبيهة بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا تعديل عام من النبي صلى الله عليه وسلم لكل الموجودين في قرنه. إذن جهالة الصحابي لا تضر، إذا كان في سند في صحابي لا تعرف اسمه ولا عينه، كان يقول عن 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 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تدري من هو، يبقى تعلم إن كان السند صحيحا إليه فالحديث صحيح. فيقول قائل: إن كان السقط هو الصحابي، فلماذا لا نصحح الإسناد على اعتبار أن الصحابة جميعا عدول؟ فيقال: من أدراك أن الذي سقط هو الصحابي فقط؟ فقد يكون التابعي رواه عن تابعي آخر مثله، وهذا التابعي رواه عن تابعي آخر مثله، ولأن الصدق كان بضاعة رائجة في ذلك الزمان، فكان بعض الرواه لثقته بمن حدثه يسقطه ويروي عن من حدث عنه. كأن مثلا لو أنك أخبرتني إن فلان قال كذا، يعني مثلا نحن نعلم مثلا، وهذا كثير متوفر، إذا أفتى أحد الشيوخ الكبار بفتوى وأنت لم تسمعها منه مباشرة، أنا أفترض مثلا كالأئمة الكبار الذين تدور عليهم الفتوى الآن، كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ أبو بكر الجزائري وهؤلاء السادة، أي واحد منهم أفتى فتوى، أنا ما سمعتها منه مباشرة لكن سمعتها منك أنت، هل أنت تقول في الغالب فلان حدثني أنه سمع الشيخ فلان الألباني أو ابن باز يقول كذا، ولا أنت بتقول الشيخ ابن باز أفتى بكذا؟ تقول الشيخ ابن باز أفتى بكذا مباشرة برغم أنك لم تسمع من الشيخ ابن باز. طب لماذا أسقطت الواثقة ظنا منك بصدقه أنه صادق، فلذلك تسقطه وتنسب الفتوى مباشرة لابن باز مثلا أو غيره. فكان بعض التابعين قد يكون سمع الحديث من تابعي مثله عن صحابي مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن صحابي، فيسقط هذا التابعي ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه بصدق هذا الذي حدثه من التابعين. طبقة التابعين في الجملة عدول صادقون، لكن وجد منهم الكذاب، وجد منهم الكذاب، فلربما أن يكون الذي سقط من الكذابين. لذلك العلماء يقولون الحديث المرسل ضعيف لأجل هذا، لأن أنت ممكن تقول لي إذا كنت تقول إن هو أسقطه لصدقه فهذا يبين أنه صادق عن صادق فلا يعل الحديث به، فأنا أوردت عليك هذا الاحتمال، ليس كل التابعين يتسمون بالصدق.